انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
هو تربية الابناء متعة؟ طبعا متعة، متعة انك تشوفي كائن صغنن انت اللي بتبنيه حتة حتة، بتبني شخصيته، جسم، اخلاقه، وتشوفيه بيكبر قصادك واحدة واحدة. مشروع بتستثمري فيه صحتك ووقتك وكل إمكانياتك علشان يبقى إنسان سوي نفسياً وبدنياً، يقدر يفيد نفسه ومجتمعه وبلده. في برنامجكم سيمي بتربي، رحلة مع ابنك هنمر فيها بكل مراحل عمره، وهنتعرف على كل مرحلة وطريقة التعامل معها، سلبياتها، إيجابياتها، مشاكلها وحلولها، وأهم النقط اللي لازم ناخد بالنا منها وكمان هنركز عليها. كل ده هنتكلم فيه مع بعض في برنامج سيمي بتربي، معايا أنا أسماء شهبندر.
سيمي بتربي مع أسماء شهبندر، كل يوم خميس الساعة 7:15 مساء على تسعينات أف أم.
مساء الخير على أحلى مستمعين مستمعي تسعينات أف أم، معاكم أسماء شهبندر في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سيمي بتربي. هنكمل النهاردة في مرحلة الطفولة المبكرة. أول سنوات من عمر الطفل هم الأكثر أهمية، لأن جسمه وعقله بيكونوا في مرحلة سريعة من التطور والنمو. من بعد عمر السنتين بيبدأ الطفل يكتسب مهارات حياتية مهمة جدا لتكوين شخصيته والتعامل مع البيئة المحيطة بيه. لازم تسعي دايما لتنمية وتطوير المهارات دي، بالذات في مرحلة الطفولة المبكرة. المهارة الأولى اللغة والنطق، هي أول المهارات اللي هتبتدي تشوفيها في طفلك، وبتكون لغة التواصل بينك وبينه. لازم بعد عمر السنتين يكون بيقول اسمه، يقدر يكون جمل قصيرة، بيجاوب على الأسئلة البسيطة. إزاي تطوري المهارات دي؟ تتكلمي باستمرار معاه، استعملي جمل قصيرة، قولي له كلمات بسيطة يقدر يفهمها ويخزنها ويقولها لك، وطبعا التكرار والإعادة. المهارة التانية هي مجموعة من المهارات الحركية. بنلاحظ ان الطفل 3-4-5 سنين بيتحرك باستمرار رائع، بس لازم تلاحظي انه 3 سنين كده هو يقدر ينزل ويطلع السلم من غير مساعدة، يشوط الكورة، يمشي لقدام وورا، يركب العجلة ويبدل بيها، طبعا لازم يبقى حاطط سندات ولكن بيقدر يبدل. ازاي تطوري المهارات الحركية دي؟ اول حاجة ابعدي عن استعمال عربية التجوال اللي هي البوش كارت، او انك تشيليه في اماكن ممكن يمشي فيها بامان. حفزي المشي اليومي عنده، ممكن تتمشوا مع بعض في اي جنينة قريبة من بيتك 15 دقايق كده هوت مثلا. ابعدي على قد ما تقدري من القعدة قصاد الأجهزة الإلكترونية. المهارة التالتة وهي مهارة القراءة، وطبعا هتخلي عنده تركيز عالي المهارة دي. الطفل في هذه المرحلة بينجذب للكتب اللي فيها ألوان وصور وأشكال مجسمة. استغلي ده وخلي القراية روتين يومي. القراية بتحفز عنده التركيز وبتزود المعلومات والمفردات وبتوسع الخيال والمدارك. المهارة الرابعة وهي مهارة الرسم والتلوين، بتقوي عضلات الإيدين. خلي طفلك يمسك القلم ويحاول يرسم أي حاجة، مش ضروري تكون الرسمة مرتبة، ممكن تستعيني بكراسات اللي هي فيها النقط، بيحاول الطفل توصيل النقط، ده هيزود عنده قدرة التوافق بين الحواس، وكمان هيعزز التناسق الحركي بين عينه وإيدينه. المهارة الخامسة هي مجموعة مهارات اجتماعية، يعني زي التعامل مع الآخرين، إدارة الحوار، اتخاذ القرار، إدارة الوقت، تقبل الآخر، تحمل المسؤولية، التفاوض. إيه ده؟ إيه الكلام الكبير ده؟ بس هنفهم وهنشرحه بطريقة بسيطة إن شاء الله. ممكن تنمية المهارات دي عن طريق ممارسة رياضة في نادي، زيارات عائلية، الحضانة. والنهاردة طبعا هنتكلم باستفاضة عن موضوع الحضانة ده إن شاء الله. طيب الكلام ده إزاي؟ الأماكن دي هتخلي ابنك عنده فرصة للاختلاط بأعمار مختلفة، قرايب، مدربين، مدرسين، أطفال، وهيكتسب مهارات بالتعامل مع الآخرين، هتنمي عنده الذكاء الاجتماعي. طيب اتخاذ القرار زي ايه مثلا؟ انهي لعبة هلعب بيها النهاردة؟ انهي ولد هيبقى صاحبي؟ كان طبعا لو في مكان في نادي او في حضانة. ادارة الحوار مع ناس بأعمار مختلفة، مدرب، مدرس، طفل في سنه، بيقنعه بقى بحاجة، بيتكلم معاه، بيأخذه في شيء، ازاي هو هيدير الحوار الطفل اللي عنده 3-4 سنين ده. ادارة الوقت، لو بيلعب مثلا بالصرصال وخلاص الوقت قرب يخلص بتاع ويجي وقت المروح مثلا وهو في الحضانة، تحمل المسؤولية، أنا هنا مع بابا وماما، يعني أنا يعني مش مسؤول عن حاجة، لكن في الأماكن التانية ديت في تدريب في حضانة هبقى مسؤول عن نفسي. التفاوض، أقنع صاحبي أنه يسيب لي اللعبة دي مقابل الساندويتش دوت أو الشوكولات مثلا. طيب هنطلع فاصل صغير، مستنية مشاركتكم برسائلكم واتصالاتكم على 01-42-7894. يلا بينا نسمع علاء عبد الخالق، طيارة ورق.
السهر والليل قلبي لعمر انكوى والعمر داء الويل، علمني معنى الهوى معنى السهر والليل، قلبي لعمر انكوى والعمر داء الويل، يا دوب رق ونوى يعشق معك ويروق، قلبي طيارة ورق، قلبك طيارة الفوق، ولا أنا قلبي عشق يطلع من شقع عن نجم لابن البيت، مكتوب علينا اننا انا وانت في الحواديت، تاخدني فوق للسما عن نجم لابن البيت، اسما ومتقسمه انا شمس وانت شروق، قلبي طياره ورق، قلبك طياره لفوق، ولا انا قلبي عاشق يطلع من شقع لشروق، قلبي طياره ورق، قلبك طياره لفوق، ولا
ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه بتسمعوا أسماء شهبندر في برنامجكم سيمي بتربي. للأسف أصبح خروج المرأة للعمل ضرورة في ظل ظروف الحياة الصعبة ومتطلباتها المتزايدة، وطبعا في الغالب خروج الأم للعمل بيترتب عليه دخول الطفل الحضانة في سن مبكر جدا، يعني ممكن نقول في مرحلة المهد اللي هي مرحلة الرضاعة. مفيش عذر للأم في إهمال رعاية طفلها بحجة تحسين الدخل أو تأمين الحياة، بقائها في البيت مع طفلها بيأمن ليها وللمجتمع إنسان سوي، ودي استجابة طبيعية لنداء فطرتها وواجبها الأساسي في الحياة. لو لقيتي نفسك فاضية في الفترة دي اعرفي على طول إنك مقصرة. أعظم استثمار هو الاستثمار البشري، أي بلد بتحط الاستثمار البشري في أول القائمة بتنمو وتتقدم، يعني الاهتمام بالصحة، التعليم، التغذية. ما تقلقيش، دي فترة صغيرة وهترجعي لشغلك وهتحققي نجاحات كتيرة إن شاء الله. معظم الدراسات اللي اتعملت في مجال التربية وعلم النفس أكدت إن دخول الطفل الحضانة قبل سن 3 سنين له تأثيرات سلبية على نفسيته وعلى شخصيته في المستقبل. أول حاجة في السلبيات دي ضعف المهارات الاجتماعية. ممكن الأمهات تتخيل إن الحضانة هي أفضل حل لتنشئة الطفل، لكن معظم الأبحاث العلمية أظهرت العكس. الطفل اللي بيروح الحضانة في سن صغير جدا في مرحلة المهد والرضاعة بتكون مهاراته الاجتماعية ضعيفة جدا في باقي مراحل عمره. طب ليه بقى؟ الأم هي الحب الأول في حياة الطفل، بيتعلق بيها وبيحبها من قبل حتى الولادة. بعد صدمة الولادة وخروجه للعالم الخارجي بيعيش تجربة قاسية جدا، وهي الانفصال الأول في حياته عن مامته. وفي أول 3 شهور بيخاف الطفل جدا من الابتعاد عن أمه بصفة خاصة وعن أبوه. وفي خلال الفترة دي، يعني في خلال أول 3 سنين، بيخاف يعيش تجربة الانفصال دي مرة تانية. قبل الولادة بيتعرف الطفل على أمه بصوت ضربات قلبها، وبعد الولادة بيتعرف عليها من ريحتها، درجة حرارة جسمها، بصمة صوتها. إذا اختفت الحاجات دي منه فجأة بيحس إنها تخلت عنه، وبيحس بعدم الأمان والخوف الشديد مع تكرار الوضع ده كل يوم. هتختفي الثقة من علاقته بيها ومن أي علاقة تانية على مدار عمره، وهتظهر عنده مشكلة نفسية اسمها صدمة الانفصال. ايه أعراضها هو صغير بيبي كده؟ البكاء الشديد، المغص، اضطرابات النوم، سرعة دقات القلب. ده وهو صغير، يعني في سن مرحلة المهد والرضاعة. طب لما هيكبر في مرحلة الطفولة هتستمر معاه طول حياته، هيبقى ايه أعراضها؟ هيبقى كثير الشجار مع الأطفال اللي حواليه، سواء بقى أخواته أو أصحابه في النادي أو أصحابه في الحضانة. مزاجه سلبي متقلب، عنده خوف دائم، ثقة منعدمة جدا بنفسه، وده نتيجة شعوره بالإهانة من أهم شخص في حياته وهي أمه طبعا لما سابته وهو رضيع. أقل قدرة في المعاملات الاجتماعية في طفولته وفي كل مراحل عمره عن الأطفال اللي أخدوا حقهم في الحب والحنان والاحتواء من الأب والأم. تاني نقطة من السلبيات اللي هيتأثر بيها الطفل ضعف الارتباط الأبوي. الطفل اللي بيروح الحضانة بدري، يعني في مرحلة المهد والرضاعة، بيقضي ساعات النهار الطويلة فيها، بيعاني من ضعف العلاقة مع الأم والأب، وبتقل عاطفته ومشاعره طبعا تجاههم، لأن العلاقة في مرحلة المهد والرضاعة بتكون بين الأم وطفلها، من يعني بتبقى في التصاق ما بينهم دائم، وبيبقى في تواصل عن طريق العين قبل ما يبدأ حتى يتكلم. التواصل العاطفي بين الأم وطفلها في أول 3 سنين أمر مهم جدا، وساعتها بيتعلق كمان الاضطراب النفسي دوت بعملية التعلم والنمو العقلي. في أبحاث لفيكتوريا ليونغ عالمة الأعصاب بجامعة كامبريدج بينت إن أدمغة الأم وطفلها بيتواصلوا مع بعض زي ما يكونوا شبكة عملاقة، ميجا نتورك. يعني إذا الأم عبرت عن مشاعرها بطريقة إيجابية وبشكل واضح، والتواصل البصري بقى مستمر ما بينها وما بين طفلها، بطريقة إيجابية، ده هيعزز قدرة دماغ الأم وطفلها على العمل كنظام واحد، وبالشكل ده بتنشأ علاقة عصبية قوية ما بين الطفل والأم. أنتم متخيلين الوضع عامل إزاي؟ ده بقى اللي هتخسريه كأم لما يروح ابنك الحضانة وهو صغير في فترة المهد والرضاعة، وبالتالي طبعا هتتمزق الرابطة بينك وبينه، وهيترتب عليه طبعا فوائد وخسارة للفوائد العقلية والنفسية اللي هتبقى عند الطفل. تالت نقطة في السلبيات، السلوك العدواني. لما الطفل بيقضي وقت كبير بعيد عن أمه وأبوه في مكان لا ينتمي ليه ومع أشخاص غريبة عنه في مرحلة المهد والرضاعة اللي هي أكتر مرحلة محتاج فيها الحب والاحتواء من الأم والأب بس، ومش محتاج من حد تاني، بيترتب عليها خلق طفل عدواني السلوك في جميع مراحل عمره، وبتزيد العدوانية دي مع تقدم عمره كمان في كل المراحل بتاعت عمره. حرمانه من الاهتمام والحب والحنان والعطف والملامسة الدافئة من الأم والأب ده بيؤدي إلى عدم شعوره بالثقة بنفسه، وبتتولد عنده أحاسيس الحقد والكره لكل اللي حواليه. شعور الإحباط المستمر الناتج عن إهمال مربي الحضانة في تحقيق رغباته واحتياجاته البسيطة غير مألوفة ليهم، سواء بطريقة مقصودة أو غير مقصودة، وده لتواجد كذا طفل كمان في الحضانة. مستحيل طبعا هيجيبوا مربية لكل طفل، كل مربية بتبقى مسؤولة عن مجموعة من الأطفال. توتر الجهاز العصبي للطفل لاختلاف طريقة التعامل معاه نتيجة التغير المستمر للمربيات في الحضانة. الطفل في السن الصغير بيحتاج لوقت للتكيف مع الأشخاص الجديدة، بيكون الأول رافض التعامل مع المربيات الجديدة وهي طبعا بتحاول ترغمه على التعامل ده، فبيخرج رفضه دوت واعتراضه في صورة سلوك عدواني مع الأطفال، ومعها هي كمان ممكن يضربها، ورد فعلها طبعا هنا عمرك ما هتعرفيه وبيتوقف على ضميرها للأسف. زي ما ساعات بتيجي تدي ابنك لحد من قرايبكو عايز يشيله تلاقيه عيط وممكن يضربه، وبعد كده هوت لما تاخديه تشيليه ممكن كمان يضربك انت، كأنه بيقولك ازاي تعملي كده فيا. عشان اتجنب السلوك العدواني دوت احافظ على مشاعر طفلي بكل ما اوتيت من قوة. هنطلع فاصل صغير، مستنية مشاركاتكم برسائلكم واتصالاتكم على 010-42-7894. يلا بينا نسمع عمرو دياب تملي معاك.
See you.
ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه بتسمعوا أسماء شهبندر في برنامجكم سيمي بتربي. النقطة اللي بعد كده هوت في السلوك العدواني الإهانة. طبعا مربية الحضانة مجبرة بحكم شغلها على التدخل المستمر في حرية ونشاط الطفل وبتمنعه من الأنشطة الاستكشافية. الطفل بتبعته كثير الحركة، بيحب اللعب دايما، عنده نشاط زيادة وفضول وبيحب يستكشف أي حاجة تيجي في طريقه. لازم يتساب يلعب ويستكشف براحته، لكن لازم كمان تكون عينك عليه. أي حاجة يمسكها لازم أقوله معلومات بسيطة الأول عنها وبعدين أخدها منه بمرونة وسلاسة وذكاء. لكن طبعا مربية الحضانة معاها أكتر من طفل، فهتخطف منه الحاجة بعنف وبسرعة علشان تشوف باقي الأطفال، وده طبعا هيحسسه بالإهانة الشديدة وهينتج عنه سلوك عدواني مع باقي الأطفال لتفريغ سلبية الموقف اللي تعرض له. ايه تاني الحضانة لما اوديها اما اودي ابني ليها في سن صغير في مرحلة المهد والرضاعة هيحصل له ايه تاني من التأثيرات السلبية اللي هتحصل عنده؟ الاضطرابات النفسية والضغط العالي. الطفل في السن الصغير قوي ده بيواجه ضغط نفسي عالي في الحضانة. ما تستغربيش وتقولي ده بيبي ما بيحسش، لأ على فكرة هما بيحسوا اكتر مننا وبيتأثروا اكتر مننا لانهم ضعاف البنية لسه. طيب لما الطفل هنا هو بيواجه الضغط دوت اللي بيحصله في الحضانة، المعالجة السلبية، السريخ بتاع المربيات لمواجهة المشاكل، المنظور المختلف للقيم والمبادئ بين البيت والمربيات في الحضانة، تأخير الناني في تغيير البامبرز مثلا لانشغالها بكذا طفل، تمييز طفل عن التاني لقربته من صاحب الحضانة مثلا أو بابا بيجيب هدايا والحاجات اللي انتوا بقى عارفينها دي، قلة النوم المتواصل الهادئ بسبب دوشة الأطفال حواليه. كتير من الدراسات الأمريكية أثبتت أن الكلام ده بيسبب اضطرابات نفسية عالية جدا للطفل، بيترتب عليه ارتفاع نسبة هرمون الكورتيزول، فبيحصل تلف لخلايا المخ وضعف في الذاكرة عند الأطفال. هيحصل له إيه تاني؟ الرضاعة الصناعية. طبعا الطفل في السن ده لما هيجوع عشان متساب وقت طويل من الحضانة، انت متصورة من الساعة 6 الصبح ولا من الساعة 7 الصبح لحد الساعة 3 4 يعني اقول ايه، بس المهم عشان متساب هو وقت طويل طبعا كده في الحضانة، المربية في الحضانة هتعمل له ايه؟ هتديله ببرونة فيها لبن صناعي. وفي كتير من الاوقات بيمتنع الطفل ان هو عن الرضاعة الطبيعية لما هتروحي بيه البيت، وده بسبب طبعا سهولة تدفق اللبن في الببرونة. الطفل مش مضطر يبذل مجهود في الرضاعة، مع العلم ان المجهود ده طبعا مفيد جدا اصلا لعضلة الفك، نشاط الدورة الدموية، خلايا المخ. سادس سلبية، مشكلات صحية بقى هتواجهه. الطفل لما بيتعرض للبرد الشديد الصبح بدري في الشتاء بعد ما كان متدفي في البيت عشان مضطر يروح الحضانة عشان حضرتك تروحي الشغل، مع ان الشغل قاعد في اي وقت عادي يعني، فده طبعا بيتسبب له بإصابة جسيمة جدا مرضية زي الأمراض الصدرية والنزلات الشعبية. كمان احتمالية إصابة الطفل بالأمراض نتيجة العدوى من أي طفل مريض في الحضانة، حتى لو الطفل ده معزول احتكاك المربية بالأطفال كلها هينقل العدوى. المحافظة على طفلي في حضني طول فترة الرضاعة والمهد بيحميه من أمراض كتيرة. طب هقول لكم على حاجة، في دراسات أثبتت أن وقت الرضاعة بتدخل ذرات بسيطة من لعاب الطفل في ثدي الأم، بتبدأ المستقبلات عند الأم تقرأ مكونات اللعاب علشان تعرف الحالة المناعية للطفل، وفي حالة وجود أي ميكروب بيبدأ الجهاز المناعي للأم بتكوين أجسام مضادة بتفرز طبعا مع الحليب بتاع الرضاعة علشان تقاوم وتقضي على الميكروب. يعني دكتور وتشخيص ومعمل ومزرعة ودواء وصيدلية رحت تجيب منها الدواء مع احتمالية زيرو خطأ، 0% خطأ، كل ده وانا قاعدة في البيت وابني كمان في حضني، سبحان الله عز وجل. طيب يعني هل معنى كده ان ابني ما يروحش الحضانة نهائيا؟ لا طبعا، بس كل حاجة ليها وقتها المناسب. في مرحلة الطفولة المبكرة من سن 3 ل 5 سنين بيبدأ يقل اعتماد الطفل على الكبار وبيزيد اعتماده على نفسه. بيقدر الطفل يعتني بنفسه وبتكون قدرته اللغوية زادت قوي وبيقدر يطلب احتياجاته الأساسية بسهولة. كمان قدرته الإدراكية في الفترة دي بتخليه يقدر يحمي نفسه من أي خطر ومن أي مشكلة. عشان كده كل الخبراء والباحثين أكدوا إن ده أفضل سن يقدر الطفل يروح في الحضانة بأمان تام. بيقدر الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة إنه يستوعب الفترة دي من يومه وبيتعامل معاها على إنها وقت مخصص للعب مع أصحابه والكتابة والتلوين والرسم لحد ما أمه ترجع تاخده، وده طبعا عكس الإحساس في مرحلة المهد والرضاعة تماما. في الحضانة بتبدأ يكون فعلا صداقات وبيكون اليوم بتاعه مفيد جدا، يعني مثلا بيزود مهاراته الاجتماعية والنفسية، وكمان بيكون صداقات مع الأطفال اللي في سنه، التعامل مع الآخرين، التعاون، زيادة المحصلة اللغوية، التعليم الأكاديمي عشان يبدأ يبقى جاهز لدخول المدرسة، بيتعلم إزاي يعتمد على نفسه ويتحمل المسؤولية، بيتدرب كويس على الإحساس بالزمن، وبيقدر كمان يقيمه لأن كل وقت يعني في نشاط هو بيعمله مع المربية هناك، فبيبقى فاهم إن دلوقتي عنده مثلا رسم، بعد شوية في تلوين، بعد شوية في موسيقى كده. يعني في النهاية عاوزة أقولك قبل ما تاخدي قرار إنك تودي ابنك الحضانة، اتكلمي معاه، عرفيه عليها وعن الحاجات الممتعة فيها، حاولي تشيلي المخاوف اللي جواه وتشجعيه. كمان مهم جدا إنك تدوري على الحضانة وتكون قريبة من البيت، اسألي كويس عنها عشان لازم تتأكدي إنها هتقوم بالدور اللي أنت محتاجاه لطفلك، هتنمي قدراته ومهاراته فعلا وهتحافظ على سلامته وصحته. كل الإجابات دي لازم تكوني متأكدة منها. الوقت جري بسرعة وحلقتنا للأسف خلصت، بس كلامنا لسه مخلص، هنكمله في حلقتنا الجاية. والسلام ختام، أسماء شهبندر.